نور المولى ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي ألا تحرمنا جميعا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا كذلك يا ربنا من أجر الصلاة والسلام عليه، ونسألك أن تحشرنا يوم القيامة مع أهل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأن يكون أجر ذلك الفردوس الأعلى بإذن الله. أنا والمشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات وكل أهل التوحيد، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، يسرني في هذا اليوم المبارك أن أستضيف حضراتكم في حلقة سنوية. نعم، هي سنوية لأنها تتعلق بالمعجزة الثانية بعد القرآن الكريم. طبعا لعلكم فطنتم جميعا إلى ماذا أريد أن أقول. أريد أن أحدث حضراتكم في الإسراء والمعراج. نعم، باتت قاب قوسين أو أذن ونحن في شهر رجب المبارك، وهو من الأشهر الحرم، وله عندنا في الإسلام منزلة مميزة. وكلما جاء رجب تذكرتم جميعا ذلك الحدث العظيم، وهو ذكرى معجزة الإسراء والمعراج. هذه الذكرى وذلك الحدث الذي يعتز به المسلمون لأنه كان تكريما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حدث فيه تكريم لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو تكريم للأمة كلها. نعم، الإسراء التي ثبتت تماما في صورة سميت باسمها، وهي صورة الإسراء، والتي يفتتحها رب العزة عز وجل بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك يا رب. علم الله تبارك وتعالى أن أهل الافتراء من غير المسلمين وأهل العقيدة الضعيفة من أبناء الإسلام سيشككون يوما ما في هذه المعجزة وفي ذلك الحدث العظيم، وربما تحدثوا بريبة وشك وهم يستهدفون من وراء ذلك يستهدفون إفساد العقيدة لأبناء الإسلام وبخاصة لشباب المسلمين. نعم، علم الله عز وجل ذلك أزلا فافتتح الصورة افتتاحا يناسب ذلك، فقال: سبحان الذي أسرى. تقديس الذي أسرى، تعظيم الذي أسرى، لا يشابهه أحد من خلقه، ولا تقاس قدراته تبارك وتعالى على شأنه وعظم شأنه، لا تقاس قدراته بقدرات البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن البداية سبحان الذي أسرى، حتى ننتبه وحتى لا نقيس هذا الأمر بالمقاييس المادية البشرية، مقاييس الزمن ومقاييس المساحة والمسافات. لا لا لا، الأمر أعظم وأجل من ذلك. الأمر أمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون. لا تقيسوا هذا الحدث بمقاييسكم الدنيوية المادية، لا لا لا، الأمر عند ربنا الكريم إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومعظم الذين سقطوا في ذلك وارتكبوا الأخطاء وارتكبوا حماقات كبرى وهم يتحدثون عن الإسراء والمعراج، وهم يستبعدون الإسراء والمعراج، أخطاؤهم التي وقعوا فيها كان سببها اختلاط الأمور، كان سببها اختلاط الأمور عليهم، لأنهم قالوا كيف يكون ذلك وكيف يتم ذلك، كما قالت قريش وتعجبت مذهولة: كيف تقول ذلك يا محمد ونحن نضرب أكباد الإبل إلى الشام شهرين أو شهرا أو كما قالوا، المهم، وتدعي أنت بأنك أسري بك إلى القدس إلى الشام ليلا ثم عرج بك إلى السماوات العلى، وهناك شاهدت ما شاهدت مما تحدثنا فيه، ثم تدعي بأنك عدت إلى فراشك في مكة فوجدت الفراش دافئة كما تركتها وتريد أن نصدقك. صدقوني إذا قلت لحضراتكم: ما زال أعداء الأمة يروجون لذلك ويقولون كما قال أهل الجاهلية، بل هناك من أهل التوحيد موحدون محسوبون على الموحدين، ما زالوا إلى يومنا هذا مرتابين في معجزة الإسراء والمعراج، ولا يسلمون بأنها وقعت كما حكاها القرآن الكريم وكما حكاها أصدق أهل الأرض أجمعين صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان ينبغي أن يكونوا على قدر من النباهة إذا كانوا يريدون الحق. أولا، محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم أسريت بنفسي إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، ما قال ذلك، وما قال عرجت إلى السماوات العلى، لا والله ما قال ذلك، بل أسرى الله به، والقرآن الكريم سبحان الذي أسرى، وهو الله تبارك وتعالى، بمن؟ بعبده. ولذلك يحلو لهؤلاء الجاهلين من حين لآخر أن يقولوا لعل الإسراء كان مناما، أو لعله كان بالروح فقط، أو لعله ولعله، المهم لا يؤمنون بأنه كان بالجسد والروح معا. ولذلك جاء الوضع أو الأمر صريحا تماما في القرآن الكريم، فقال الله تعالى أسرى بعبده. بمين؟ بعبده. يعني إيه؟ يعني بروحه وجسده، لأن العبد يتكون من الروح والجسد. والأمر أولا وأخيرا أمر الله، أمر الله الذي يسلم له أهل هذا الكون كله بأنه قادر على كل شيء، وإنه على كل شيء قدير، وإنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون الأمر كما أراده الله تبارك وتعالى. لا أدري كيف يفكر هؤلاء، لا أدري، وكيف حرموا من نعمة التفكير المنطقي الوجيه. هذه الآية واضحة تمام الوضوح، تمام الوضوح. الله هو الذي أسرى، الله قادر على كل شيء، الله أسرى بعبده. لو كان الأمر مناما لجاء واضحا أنه منام، ولو كان بالروح فقط لقال الله ذلك وأنعم علينا وأوضح لنا الأمور حتى لا نرهق أنفسنا في التفكير، ولكنه قال بعبده. ولن يتحقق لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام من هاتين الرحلتين العظيمتين الإسراء والمعراج، لن يتحقق الخير الذي ترتب عليهما إلا إذا كان بالروح والجسد. لقد تشرف الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلامه، وجلس أو كان إمامهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قدمه جبريل وقدمه سيدنا إبراهيم لكي يكون إماما للأنبياء والمرسلين، فصلى بهم في القدس الشريف، صلى بهم إماما، واجتهدوا جميعا في الثناء عليه وخطابه بأجمل ما يقال له صلى الله عليه وسلم، وبما يناسبه ويناسب أمته. هل يمكن لهذه الإمامة أن تتحقق إلا بالروح والجسد؟ ولقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برب العالمين عز وجل. عندما فرض عليه وعلى أمته الصلاة لابد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أمام ربه عند التكليف بروحه وجسده. لو أنكم تأنيتم قليلا ولم تضمروا سوء النية والله لفتح الله عليكم وظهرت الأمور أمامكم واضحة، وما حدثت هذه الأخطاء الخطيرة. منكر الإسراء والمعراج كافر، كافر، لأنه أنكر أمرا جاء به القرآن العظيم، وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فليت هؤلاء يعيدون حساباتهم ويتوبون ويتوبون ويعودون إلى رب العزة عز وجل نادمين، نادمين على سوء الظن، نادمين على النية الإجرامية التي يستهدفون منها أن يشككوا أبناء الإسلام في أعظم ما أكرم الله به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. بعد القرآن الكريم تأتي هذه المعجزة العظيمة في وقتها، في وقتها. نعم، حدث الإسراء والمعراج أيها السادة الكرام يكتسب عظمته من التوقيت الذي جرى فيه. أيوة الله، يعني كان مهما جدا أن يستدعي رب العزة عز وجل حبيبه ومصطفاه إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ليقول له: اطمئن يا رسول الله، اطمئن يا حبيب الله، اطمئن يا حبيبي يا محمد، إذا كان أهل الأرض في مكة المكرمة وفي الطائف عند ثقيف، إذا كان هؤلاء وهؤلاء آذوك بحجارتهم التي قذفت بها فسال دمك الشريف، وبالسفهاء الذين أغروهم ليقولوا فيك ما قالوا، وإذا كان أهل مكة ألجأوك إلى أهل الطائف وقد خرجت إليهم لعلك تجد بينهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا كانت الأمور قد وصلت بهم إلى هذه الدرجة فأبشر يا حبيبي يا رسول الله، أبشر وتعال إلى أهل الذين يحبونك ويعرفون لك قدرك يا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الأحبة بأن الإسراء والمعراج وبأن هذا الحدث العظيم وبأن هذه المعجزة الكبرى حدثت بعد موت خديجة عليها رضوان الله. اللهم ارض عن خديجة وعن كل أمهات المؤمنين، اللهم آمين. وبعد موت أبي طالب وما أدراكم ما أدراكم بأبي طالب الذي قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فعلا فعلا اشتدت أذيتهم له وتجرأوا عليه، كانوا يعملون ألف حساب لأبي طالب رغم كونه مات على كفره، مات على كفره كلكم تعرفون ذلك، لكن حبه لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم كان يفرض عليه أن يقف إلى جواره وأن يحول بينه وبين أئمة الكفر والشرك في مكة، فحال بينهم وبين حبيبه وابن أخيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدى للمحاولات الدنيئة التي أقدم عليها القرشيون يريدون بها أذية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم، فلما مات أبو طالب تجرأوا عليه حتى لدرجة أنه بعد أن انتهى لقاؤه بأهل الطائف أراد أن يعود إلى مكة، والله ما استطاع أن يدخلها إلا في حماية المطعم ابن عدي، أعلن جواره وأعلن أمام قريش أنه دخل في حمايته حتى لا يجرؤ أحدهم أن يؤذيه أو أن يمنعه من دخول مكة. إلى هذه الدرجة وصلت الأمور. نعم، ألم أقل لحضراتكم بأن التوقيت الذي جرى فيه الإسراء والمعراج كان توقيتا دقيقا وجاء في وقته؟ نعم، فإذا قلنا ذلك في أبي طالب أنفوض أمر أبي طالب إلى الله عز وجل، لكننا نقول بأنه مات على الكفر كما قال علماء الأمة بالإجماع. مسألة ماذا سيفعل به رب العزة عز وجل نفوضها إلى الله، ولكن هناك أحاديث صحيحة تؤكد أن أبا طالب معذب يوم القيامة، بل هو أقل الناس عذابا يوم القيامة، ينتعل نعلين من النار يغلي منهما دماغه بنص الحديث الشريف. تعالوا إلى أم المؤمنين عليها رضوان الله التي وقفت إلى جواره وساندته بكل ما تملك مالا وعاطفة وحنانا وجاها. اللهم ارض عن أم المؤمنين خديجة، وجازها عن الإسلام والمسلمين خيرا، وعن الدعوة التي ساندتها من اليوم الأول حتى لقيت ربها الكريم وهو راض عنها بإذن الله. لكي ألمح فقط لمنزلة خديجة عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبينما كان يتحدث عنها والعاطفة الصادقة واضحة تماما وهو يذكرها بالخير، كلما ذكرت خديجة تحدث بأعلى درجات الوفاء والحب لها، حتى غارت أمنا. أمنا من؟ عائشة، التي كانت تتميز بمنزلة في قلب رسول الله لا ترقى إليها أو لا يرقى إليها أحد منهن. قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أوليست عجوزا حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، قد أبدلك الله عز وجل بكرا خيرا منها؟ والاستفهام بلاغي تعجبي. فانتفض رسول الله وتغير حاله، وبدت الجدية في ملامح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. نعم، انظروا، انظروا إلى الوفاء في أعلى درجات الوفاء، ورد عليها بما ينبغي أن يقال في هذا المقام: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني وقد كذبني الناس، وواستني بمالها وقد حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، وكلمة الولد هنا تعني البنين والبنات، وحرمني من غيرها. فسكتت أم المؤمنين واحترمت الرد النبوي الكريم، واحترمت المنزلة الراقية السامية التي وصلت إليها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بل ورضي الله عن كل أمهات المؤمنين وأرضاهن بإذن الله، اللهم آمين. أقول ذلك وأفصل حتى نعلم حجم الحزن، حجم الحزن الذي عانى منه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وفي هذا المكان الذي ازداد سوءا كذلك بالممارسات القرشية الهمجية وبالقطيعة وبالحصار. تعلمون بأنه مع أهل بيته وأقربائه من بني هاشم حوصروا في شعب أبي طالب في مكان منعزل، وقاطعهم أو وقاطعتهم قريش، لا يبيعون ولا يشترون ولا يتزوجون من بني هاشم، وقاطعوهم حتى وصلت المعاناة إلى ذروتها. فلما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، جاء الفرج بعد الشدة، بعد أن وصلت الشدة إلى ذروتها. وهكذا شأن رب العالمين تبارك وتعالى مع عباده، يبتليهم، وربما اشتد البلاء عليهم لمزيد من الخير لهم. فوالله ما ربنا تبارك وتعالى إلا ليبتلينا، بل إن الابتلاء في الإسلام على قدر دين المرء المسلم، يبتلى المرء على قدر دينه. وأشد الناس ابتلاء وبلاء الأنبياء، ثم الأنفل، فالأنفل كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. سبحان الله، كأننا ما خلقنا إلا للابتلاء. نعم، وهو تمحيص وتدريب على مواجهة الشدائد ورفعة لشأن المؤمن عند الله عز وجل إذا أحسن فهم الابتلاء وتعامل معه مستعينا برب العزة صابرا محتسبا. هنيئا لهؤلاء وهؤلاء، كما حدث مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك وبهذه المناسبة أبشر إخواني المسلمين على أرض فلسطين، أبشرهم بإذن الله بعد هذا الابتلاء وبعد هذا الكرب الشديد الذي يعانون منه أشد المعاناة، أقول لهم من موقعي هذا وعلى شاشة قناة الرحمة الفضائية: اصبروا أيها الأحبة، اصبروا أيها الأحبة، وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في الله، سينصركم رب العزة بإذن الله. هذا حكم الله، هذا قضاء الله، هذه حكمته مع أهل الابتلاء. أعلم والله حجم المعاناة، ولكني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصركم على أعدائكم، أعداء الإسلام، أعداء البشرية كلها. نعم، سينصركم عليهم نصرا عزيزا مؤزرا بإذن الله رب العالمين، وسيسبب الأسباب إن شاء الله، وسيجعل شهداءكم في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر بإذن الله، ويداوي مرضاكم وجرحاكم إن شاء الله. سلوا الله معي أيها المشاهدون الكرام أن ينصر إخوانكم في غزة على أعدائهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يأخذ بأيديهم وأن يسبب الأسباب وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يجند الملائكة لتكون إلى جوارهم كما وقفت إلى جوار الصحابة الأكارم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. اللهم يا من نصرت نبيك ورسولك وأصحابه الكرام، انصر إخواننا وأبناءنا المجاهدين المستضعفين على أرض فلسطين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه، لكن أعدكم بعودة إلى الإسراء والمعراج في الأسبوع المقبل، لأن الأمر يتطلب تلك العودة. وحتى ألقاكم على خير وأنتم ممتعون جميعا بالصحة والعافية، أهنئكم بهذه الذكرى المباركة، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الإسلام عدل ورخاء وسلام.